الحادية عشرة ضحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يستهدف مقر تجسس إسرائيلي وتجمعات للإرهابيين بعدد من الصواريخ الباليستية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة أمريكية قرب عدن وتحقق إصابات مباشرة. مبادرة حقوقية تلاحق الولايات المتحدة وبريطانيا بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن حرس الثورة الإسلامية استهدافه مقر تجسس وتجمعات للإرهابيين بعدد من الصواريخ الباليستية، مؤكدا إصابتها وتدميرها، وقال إن هذا يأتي ردا على الجرائم الإرهابية التي قام بها مؤخرا أعداء إيران. وفي بيان آخر، أعلن الحرس أنه استهدف تجمعات للإرهابيين في سوريا مرتبطين بالعمليات الإرهابية التي نفذت في إيران مؤخرا. أما في البيان الثالث، فأكد حرس الثورة أن قصفه طال أحد المقر الرئيس للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، وذلك ردا على اغتيال كيان الاحتلال قادة حرس الثورة ومحور المقاومة، موضحا أن مقر الموساد المستهدف هو مركز تطوير لعمليات التجسس والتخطيط لعمليات إرهابية في المنطقة، ولا سيما ضد إيران. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
أفاد مصدر أمني بأن سلسلة انفجارات قوية هزت محافظة أربيل شمال العراق، فيما قال الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية أنه استهدف مقرات للموساد الإسرائيلي في العراق والعصابات الإرهابية المناوئة للجمهورية في سوريا. وكشفت مصادر أمنية رسمية في أربيل بأن 10 قتلوا وأصيبوا في الهجوم، بينهم رجل الأعمال الكردي بيشرو دزئي، حيث لقي مصرعه وأصيب نزله وزوجته بالهجوم الذي استهدف عدة مناطق بالمنطقة فجر اليوم الثلاثاء. واعتبرت مصادر عديدة دزئي بالصيد الثمين، لأن عمله كرئيس لشركة فالكون للأمن والحراسة هو غطاء للموساد الإسرائيلي والمسؤول عن حمايتهم في أربيل ومسؤول الدعم اللوجستي لهم. كما كشفت بعض المعلومات بأن الشركة تعمل لتحديد المواقع والأهداف عبر الإمكانات التكنولوجية العالية، وهي وكالة رئيسية تابعة للنظام الإحصاء الفيدرالي الأمريكي ومتورطة بالأعمال الإرهابية التي حدثت في الجمهورية الإسلامية مؤخرا، والتي أدت لاستشهاد عشرات من زوار مرقد الشهيد سليماني. وكان مالك مجموعة فالكون كروب بشرودة زئي على علاقة وثيقة بالموساد والقيادات الكردية في أربيل. وقال الحرس الثوري أنه ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية، تم استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية. وأكد بيان الحرس بأن العمليات الهجومية لحرس الثوري الإسلامية ستتواصل حتى الثأر لآخر قطرة دم للشهداء. على صعيد الصلاة، وجه عضو مجلس النواب سعود الساعدي طلبا إلى رئيس الجمهورية بالعمل على طرد السفيرة الأمريكية في العراق. وأضاف الساعدي إن الاعتداءات الأمريكية تعد انتهاكا سافرا لا يمكن السكوت عنه، لأنها تؤدي لاستمرار لمسلسل استهداف مكرر لقيادات الحشد الشعبي. وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه الاعتداءات الأمريكية المتكررة لا بد من الوقوف ضدها بردود أفعال حقيقية من الجهات الحكومية والبرلمانية. وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي الحكومة إلى تنفيذ قرار إنهاء التواجد الأمريكي في العراق، مبين أن قرار مجلس النواب الخاص بإنهاء وجود القوات الأجنبية هو قرار مبدئي وثابت. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة 2 آخرين بجراح خطيرة في معارك جرت ليلا بجنوب قطاع غزة، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة على محاور الاشتباك كافة. وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة تقدمت في اتجاه عين نفق شرقية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وأضافت الكتائب أن مجاهديها أغاروا من أحد الأنفاق القسامية على قوة إسرائيلية راجلة من مسافة صفر وأجهزوا على 5 جنود شرقية مدينة خان يونس. حذر رئيس الأركان الصهيوني هيرتسي هليفي من تآكل ما وصفه بالإنجازات العسكرية في قطاع غزة في ظل غياب استراتيجية سياسية لحكومة نتنياهو بشأن ما يعرف إسرائيليا باليوم التالي للحرب في غزة. ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن هليفي قوله إن هناك مخاوف من إعادة حماس تنظيم صفوفها شمالية قطاع غزة، حيث أعلن الجيش الصهيوني انتهاء العملية البرية المكثفة. وقالت القناة الصهيونية إن نتنياهو يماطل في وضع خطة لمستقبل قطاع غزة بسبب عدم قدرته على تمريرها في الكابينت. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف سفينة أمريكية قرب عدن بعدد من الصواريخ البحرية مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. وقال سريع إن ذلك يأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لأبشع أنواع المجازر من جانب الكيان الإسرائيلي وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وسبق ذلك أن أقرت القيادة المركزية الأمريكية بإصابة سفينة حاويات تملكها وتديرها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة اليمنية أطلقت صاروخا فلسطينيا مضادا للسفن في اتجاهها. أعلن عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن محور المقاومة استعاد زمام الأمور في المنطقة، والأمريكي سيندم على عدوانه على اليمن وسيكون الخاسر. وأكد أن اليمن يفرض اليوم قواعد الاشتباك ويمنع مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية، مشيرا إلى مسؤولية القوات المسلحة اليمنية عن استهداف سفينة حربية أمريكية في وقت سابق تسبب بفقدان 2 من عناصرها. بدوره أعلن القيادي البارز في أنصار الله علي القحوم أن صنعاء في حالة استنفار لخوض معركة مفتوحة مع الولايات المتحدة، وقال سنواجه العدوان الأمريكي بكل ما أوتينا من قوة. يعتزم 50 محاميا من جنوب إفريقيا بالتعاون مع محامين أمريكيين وبريطانيين مقاضاة واشنطن ولندن على خلفية تواطؤهما في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. وبدأ المحامي فيكوس فانس رينسبورغ خلال الأسابيع الأخيرة توجيه رسائل إلى عدة دول وإلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بمحاكمة الكيان الصهيوني والتحضير لمقاضاة الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال رينسبورغ إن واشنطن تنفق المزيد من الأموال والموارد لارتكاب الجرائم ولا أحد يقول لها كفى، وما حدث في العراق مثال على ذلك، مشيرا إلى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. أعلن الجيش الصهيوني إصابة مجندة بجروح خلال اشتباك مسلح بالقرب من معبر العوج الحدودي مع مصر. وكان الجيش الصهيوني قد أعلن إطلاق النار على مسلحين قرب معبر العوجة مشيرا إلى وقوع إصابات، وقال إن نحو 20 شخصا بينهم مسلحون وصلوا من مصر إلى منطقة الحدود. وفي وقت لاحق رجحت إذاعة الجيش الصهيوني أن المشتبه بهم كانوا يحاولون تهريب مخدرات إلى فلسطين المحتلة. ونقلت حسابات فلسطينية على منصة إكس عن وسائل إعلام إسرائيلية أن مسلحين قتلوا وأصيب جنود صهاينة خلال الاشتباكات. إلى العناوين: حرس الثورة الإسلامية يستهدف مقر تجسس إسرائيلية وتجمعات للإرهابيين بعدد من الصواريخ الباليستية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة أمريكية قرب عدن وتحقق إصابات مباشرة. مبادرة حقوقية تلاحق الولايات المتحدة وبريطانيا بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
صدى القرآن
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا البرنامج القرآني صدى القرآن. تحية طيبة إلى حضراتكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى صدى القرآن من إذاعة طهران، ونفتح لكم ملف هذا البرنامج القرآني لكي ننهل من الثقلين الإمام الهادي ومن القرآن الكريم. يسرنا أن تستمعوا إلى هذا البرنامج. فيما يخص حديث هذا البرنامج الحديث القرآني الذي نستلهم معانيه من القرآن الكريم ومن تعاليم أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما من نعيش ذكرى شهادته الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك اخترنا موضوع الحديث في هذا اليوم عن الإمام الهادي والقرآن الكريم. نتوقف عند موقف الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام عندما أثيرت في زمن حياته المباركة فتنة خلق القرآن الكريم. كما سنتوقف عند أهم دلالات وردت في زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن الإمام الهادي عليه السلام في وصف أهل البيت بأنهم فصل الخطاب وهم العارفون بكلام الله. أيها الأحبة، لا شك أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم وسطاء الفيض الإلهي، وهم استمرار لحركة النبوة التي تسعى إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإيصالهم إلى مرفأ الخير والصلاح في الدارين في الدنيا والآخرة. وهكذا فقد جاء كل واحد من الأئمة الأطهار عليهم السلام ليؤدي دوره في هذا الإطار وفقا لمتطلبات المرحلة وظروفها. في حياة الإمام الهادي عليه السلام كسائر الأئمة الكرام محطات الهدى والإرشاد ومواقف استطاعت أن تقود سفينة الحياة في خضم الحياة المتلاطمة إلى ساحل الأمن والأمان. من تلك المواقف يمكن الإشارة إلى فتنة خلق القرآن الكريم التي أثيرت في زمن إمامة الإمام الهادي عليه السلام، وأن كلام الله هل هو مخلوق أم غير مخلوق. وكما تعرفون لهذه الفتنة الكبيرة معارك دامية استمرت لعدة عقود من الزمن، سجن على أثرها من سجن، وقتل من قتل، ودخل في هذه المعركة بعض أئمة المذاهب الإسلامية ومشايخها. الحديث في الطبع طويل وكثير، لا نريد أن ندخل في تفاصيلها بقدر ما نريد أن نتعرف على موقف الإمام الهادي عليه السلام في هذه الفتنة، وكيف أنه أخرج أتباعه ومن تبعه من هذه الفتنة العظيمة. أيضا سنتوقف بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام وعلاقة الإمام مع القرآن الكريم، سنتوقف عند الإشارات الواردة بحسب ما يسمح لنا وقت البرنامج في الزيارة، زيارة الجامعة الكبيرة المروية عنه سلام الله عليه، بخصوص مكانة الأئمة عليهم السلام وعلاقتهم مع القرآن الكريم. ابقوا معنا وبرنامج صدى القرآن. نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. إذن نبدأ في التجوال في نشاطات قرآنية في إيران وفي مختلف البلدان. اسمحوا لنا لكي نبدأ من جمهورية إيران الإسلامية وهذا الخبر بعنوان: تضامنا مع أطفال غزة، فضائية الكوثر تطلق حملة دولية للتلاوة. أعلن قسم الأطفال والناشئة في قناة الكوثر الفضائية في جمهورية إيران الإسلامية إطلاق حملة لتلاوة القرآن الكريم على مستوى أبناء الأمة الإسلامية الصغار بدءا من المدارس. وطبعا
صدى القرآن.
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
نعم، وننتقل من هذا الخبر إلى خبر آخر من مصر. إعلان 18 فائزا بتصفيات مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن. أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في مصر أسماء 18 فائزا بمسابقة القرآن الكريم، وذلك خلال التصفيات المؤهلة للنهائيات في دورتها السابعة والتي تحمل اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمة الله عليه، وطبعا تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وفي جانب آخر من هذا الخبر نقرأ: أعلن عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام للمسابقة أسماء الفائزين البالغ عددهم 18 فائزا، وأشار إلى أن كافة الفائزين في التصفيات هم الثلاثة الأوائل في كل فرع، سوف يتم تكريمهم في حفل ختام المسابقة الدولية.
سبحان الله
والخبر الأخير أحبتي الأفاضل، قال قسٌ مسيحي من أستراليا أسلم مؤخرا بأنه بعد قراءة القرآن الكريم توصل إلى أن قول القرآن من عند الله تعالى وأن الإسلام هو دين الحق. وقال القس المسيحي الأسترالي جولد ديفيد بأنه عمل في الكنيسة 45 عاما حتى أسلم وحول اسمه إلى عبد الرحمن. ويروي قصة إسلامه قائلا إنه عندما مر على جامع بمدينة بيرث الأسترالية شعر بأن هناك نداء يوجهه نحو المسجد، دخل الجامع سجد وصلى وقرأ القرآن الكريم، وحينها توصل إلى أن القرآن حق من عند الله. وحول أسباب إسلامه قال إنه لم يستطع تجاهل القرآن الكريم، كما لم يستطع تجاهل بأن الله وحده لا شريك له وليس له ابن، وعليه أن يصلي كما كان نبي الله عيسى يقيم الصلاة. ويعتقد عبد الرحمن بأن الإسلام لا يعني اعتزال عيسى عليه السلام، مؤكدا بأن الإسلام يجلب الهدوء والطمأنينة لرجل مسيحي، فعندما تسلم لا تترك عيسى عليه السلام ومريم سلام الله عليها، بل إنك تعرفهما في العلاقة الصحيحة بينك وبين ربك.
حميم
صدى القرآن.
على القرآن، على القرآن، على القرآن محيايا، على القرآن محيايا، وترتيلي ونجوايا شعاع في حنايا،
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامج صدى القرآن من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نأخذ غرفة طيبة مباركة من معين وهدي الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولربما هناك أكثر من موقف حقيقة في حياة الإمام، بل هذا هو الحق، يعني مساحات كبيرة وكثيرة يمكن الحديث عنها في حياة الإمام الهادي سلام الله عليه. لكن نحن نتوقف عند هذا الموضوع بأن نذكر أنفسنا بأن دور الإمام تجسد في زمن حياته في كثير من المواقف المجتمعية، حيث استطاع الإمام بالرغم من الظروف الحصار والإشراف على حياة الإمام سلام الله تعالى عليه، إلا أنه استطاع أن يرشد الناس ويهدي من شاء الهداية، يعني أتباعه الذين كانوا يصغون إلى كلام الإمام، استطاع الإمام أن يهديهم هؤلاء إلى الطريق الصحيح، خاصة في فتنة كبرى حدثت في زمن حياة الإمام، وهي مسألة فتنة خلق القرآن الكريم. طبعا السؤال بأنه هل القرآن مخلوق أم أنه فقط كلام الله، كما قلنا بأن إثارة هذا الموضوع حدثت من قبل البعض الذين كانوا يريدون التشكيك في عقائد المسلمين، وإن كانوا منتسبين إلى مدرسة الإسلام، ولكن كان لديهم أغراض شخصية، كان لديهم أغراض لا تصب لمصلحة الإسلام والمسلمين. لكن بشكل مختصر جدا، وإن شاء الله سنأخذ هذا الموضوع وسنتناول هذا الموضوع مع ضيف البرنامج، ولكن بشكل عام مسألة خلق القرآن من أو عدم خلق القرآن من المسائل التي وقع الكلام والبحث فيها كثيرا، وكثر الجدل بين المسلمين، فمنهم من قال بعدم خلقه وقدمه، ومنهم من قال أنه مخلوق، ولذلك هناك بعض الإشارات الإجمالية يمكن القول بأن الظاهر من أهل الحديث هو قدم القرآن المقروء، وهو أمر تنكره البداهة والعقل ونفس القرآن الكريم، وقد صارت تلك العقيدة بمنزلة من البطلان، حتى تحامل عليها البعض وقال القائل بقدم القرآن المقروء أشنع حالا وأضل اعتقادا من كل ملة جاء القرآن نفسه بتضليلها والدعوة إلى مخالفتها. ليس المهم آراء هذا وذاك، ولكن المهم موقف الإمام سلام الله تعالى عليه، الذي إن شاء الله سنشير إليه في طيات البرنامج. دعونا الآن أحبتي الأفاضل لكي نتوقف عند هذه الفقرة، أصوات خالدة من فقرات برنامج صدى القرآن الكريم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أصوات خالدة.
نعم، كما تعودتم خلال هذه الفقرة نتعرف على أحد أشهر أساطين تلاوة القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية. ندعوكم أحبة الأفاضل لكي نستمع ونتعرف على هذا القارئ، ونتعرف ونستمع إلى شيء من تلاوته أيضا في هذه الفقرة. أصوات خالدة.
الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
ومن آياته
ولد الشيخ كامل يوسف البهتيمي في عام 1922 بعزبة إبراهيم بك في بهتيم. حفظ القرآن في كتاب القرية، فوالده كان مقرئاً ومحفظاً لكتاب الله حتى صار هو الوريث بعده.
إليه يرد المستنقع.
الله.
أتم الشيخ البهتيمي حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره، وجرى إسناد وظيفة قارئ القرآن الكريم له بمسجد قرية الحمراء ببهتيم، وفي الوقت نفسه يرفع الأذان للصلاة فارتبطت الناس به وداع صيته.
لقالوا لولا إلى
اتسعت آفاق شهرة الشيخ كامل يوسف البهتيمي في عام 1937 عندما ساقه القدر لفرصة ذهبية، إذ كان يقرأ في سرادق عزاء وتصادف وجود الدكتور أمين زاهر في بهتيم، والذي أعجب بصوته فعرفه على الإذاعي الشهير محمد فتحي الذي ساعده في أن يشق طريقه عبر الإذاعة المصرية، ثم تلقنته إذاعة فلسطين ثم محطات لندن وسوريا ودلهي بالهند وغيرها من الإذاعات العربية والعالمية.
ومن
رحل الشيخ كامل يوسف البهتيمي وترك تراثا غنيا، فقد سجل نصف خاتمة المصحف المرتل للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ويوجد بالإذاعة أرشيف من تلاواته للمصحف، وقد فارق الحياة عن عمر ناهز 47 عاما.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، استمعنا إلى هذه الفقرة ضمن برنامج صدى القرآن من إذاعة طهران، ومع الشكر الجزيل للأخ مرتضى السفير من الناصرية من العراق بعد التحية والسلام، يقول أكيد الإمام الهادي عليه السلام كان يترجم القرآن الكريم بما فيه من معاني وتطلعات وبما فيه من أحكام وآيات وتطبيقات. شكرا للأخ مرتضى السفير من الناصرية من العراق. وما زال الحديث أحبتي الأفاضل عن الإمام الهادي سلام الله عليه والقرآن الكريم، الإمام الهادي والقرآن الكريم إذن موضوع الحديث، وإن شاء الله نتوقف في زوايا هذا الموضوع ونسلط الضوء على المحاور المتعلقة بهذا الموضوع مع ضيفنا الذي سيكون معنا بعد لحظات. نعم أحبتي الأفاضل، علاقة الأئمة بالقرآن الكريم يمكن مناقشتها على ضوء حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا.
لا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
نعم، يقال بأن مسألة خلق القرآن من القضايا الكبيرة والحساسة في عهد المعتصم العباسي ومن قبله المأمون العباسي ثم الواثق، حيث كانوا يؤيدون حركة الاعتزال وأن القرآن مخلوق، وعندما جاء المتوكل العباسي صار مع الأشاعرة وأخذ يحاسب ويعاقب كل من يخالف رأيه ورأيهم. هناك حديث أو مشاركة من الأخ محمد حسين يقول إن الإمام علي الهادي أراد أن يحمي شيعته من فتنة خلق القرآن وأمرهم بالابتعاد عن الجدال في هذه المسألة الحساسة في زمانه والاكتفاء بأن القرآن كلام الله، لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين، كما أوضح الإمام عليه السلام ذلك لشيعته، فلا يقع كما وقع غيرهم في مسألة واضحة لكنها كما قلنا وظفت شعبيا لأهداف سياسية. وقد كان المعتصم العباسي يمتحن الناس بمسألة خلق القرآن، فمن خالف قوله عوقب وسجن وجلد وربما قتل. نعم، شكرا لمحمد حسين من طهران على هذه المشاركة وهذه الالتفاتة بأن يعني هذا الموضوع كان قد أثير قبل ذلك وكان قد استمر إلى زمن حياة الإمام سلام الله تعالى عليه. نعم، والإمام الهادي عليه السلام استجابة لطلب أحد الأتباع أو أحد مواليه قام بتأليف أو كتابة زيارة للأئمة عليهم السلام، واليوم هذه الزيارة تروى في كتب الزيارات، في كتب الأدعية، في مفاتيح الجنان، في سائر الكتب كتب الأدعية تحت عنوان زيارة الجامعة الكبيرة، وهي من أفضل الزيارات. وهناك توصية من قبل العلماء، من على ما أتذكر السيد القاضي الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أستاذ العارفين، يؤكد على طلابه، يؤكد على تلامذته بأن يقوموا بقراءة هذه الزيارة المباركة خاصة في أيام الجمعة. أيضا هناك أيضا أنا سمعت بأن الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه أيضا كان يؤكد على قراءة هذه الزيارة. وحقيقة المفاهيم التي وردت في هذه الزيارة المباركة مفاهيم عظيمة، وبتعبير أحد الأساتذة يقول بأن هذه الزيارة إذا أردت أن تتعرف على شخصية الأئمة عليهم السلام فمن خلال يعني هذه الزيارة تتمكن من معرفة عظمة هؤلاء الكرام العظام عندما نقول ونخاطب الأئمة عليهم السلام وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم. المتتبع لسيرة أهل البيت يجد أن التزام أهل البيت عليهم السلام بكتاب الله سواء من ناحية السلوك سواء من ناحية الأقوال، يعني هناك تأكيدات لأهل البيت عليهم السلام على أن لا يعني يتفرق الإنسان ويبتعد عن القرآن الكريم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله الكرام يؤكد هذا المعنى ويقول بأنه إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. وهكذا يقول أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إذا ما معنى الحديث بأنه إذا ورد عنا حديث فأعرضوه على القرآن، فما وافق القرآن فخذوه وما خالفه أو عارضه فاضربوا به عرض الحائط. طيب ينضم إلينا فضيلة الدكتور إبراهيم الساري الباحث الإسلامي والأكاديمي من العراق. دكتور إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله.
حياكم الله ومرحبا، أهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيكم
إذاعتكم والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا.
جزيتم خيرا فضيلة الدكتور. فتحنا موضوع موقف الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام من موضوع خلق القرآن، هذه الفتنة التي أثيرت في ذلك الزمن وتقاتل المسلمون على هذا الأمر وهناك نعم. لو قدمتم لنا تفسير يعني مقتضب طبعا الوقت أيضا ضيق لموقف الإمام لموقف الإمام الهادي. نعم
بالنسبة للإمام علي الهادي سلام الله عليه عدة احتجاجات ورسائل مذكورة في كتب مثل البحار والكافي والاحتجاج للطبرسي وغيرها. والإمام العاشر هو الإمام علي الهادي سلام الله عليه، هو وابنه الإمام الحسن العسكري فرض عليهم المتوكل العباسي الإقامة الجبرية ومن بعده خلفاء بن العباس في سامراء، وذلك للحيلولة بينهم وبين الأمة الإسلامية. وبالتالي كان وجود الإمام هناك غير منقطع عن الأمة، بحيث أن الأمة يراسلونه من بعيد مثل من الأهواز وغيرها من المدن الإسلامية ويكتبون في مختلف المسائل العقائدية وغيرها. وقد حدثت هذه مسألة خلق القرآن في أن كلام الله قديم أو حادث، يعني أن الكلام هو صفة لله سبحانه وتعالى، فصفات الله قديمة عند أهل السنة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى صفاته قديمة كقدم ذاته، يعني هو حي بحياة عالم بعلم قادر بقدرة. هذه بالنسبة للصفات الذاتية، وهذه بالنسبة للصفات الذاتية يعني الله سبحانه وتعالى غير محتاج. يعني إذا كانت الصفات قديمة فما معناته تعدد القديم، يعني ولا قديم سواه. فبينما الإمام يقولون بأن صفات الذات هي عين الذات، يعني صحيح. العلم والقدرة والحياة هي عين الذات، يعني الحياة عين العلم والعلم عين الحياة، يعني مثل قطعة السكر هي بيضاء هي حلوة، يعني الحلاة والبياض ذات واحدة وإن كان الأمثال تضرب ولا تقاس. وعلى هذا فهناك صفات أخرى لله سبحانه وتعالى مثل أنه غافر ورازق ومتكلم، فمتكلم مع من؟ متكلم مع الغير. وكلام الله سبحانه وتعالى يعني ذكره القرآن على ثلاث أنحاء، أما أنه يرسل رسولا للنبي لأحد الأنبياء فيكلمه، أو أنه يوحي إليه أو يكلمه من وراء حجاب. وبالتالي فالقرآن في الصفاء في الكلام كلام الله ليس قديما، يعني ليس هو من الصفات الذاتية وإنما هو من الصفات الفعلية التي لها ارتباط بالمخلوق، مثل الغافر والرازق، فهو يغفر ولا يغفر، يرزق ولا يرزق، يتكلم ولا يتكلم. أول من فرق بين هذه الصفات الذاتية والفعلية هم الإمامية فقط. وهذا موجود في الكافي في صفات الله سبحانه وتعالى في الجزء الأول. وهذه كلمة يعني أن كلام الله قديم ذهب إليه الحنابلة، حتى ذهبوا على أن القرآن هو من الجزء إلى الجزء قديم. وطبعا هذا يتعارض مع القرآن، لأن صحيح. القرآن إذا كان قديم فيصير فيه تناقض. كيف صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أرسلنا نوحا في العالمين ونوح بعد لم يخلق.
نعم نعم.
فضيلة
الدكتور دكتور أنا أعتذر عن المقاطعة باعتبار الوقت ضيق وأريد أن أستفيد من وجودكم في البرنامج. يعني الإمام الهادي عليه السلام عندما يعني يرشد الناس في هذه الفتنة يقول عصمنا الله وإياك من الفتنة لمن يكتب إليه
هذه الفتنة يقول لشيعتهم أنه حصلت مذبحة ومقتلة عظيمة بين المعتزلة والأشاعرة على أن المعتزلة قالوا بأن كلام الله حادث
صحيح.
والأشاعرة وغيرهم قالوا بأن كلام الله قديم
صحيح.
فعلى أساس هذه الحالة جلد أحمد بن حنبل وسجن لأنه كان يقول بقدم القرآن فالأئمة سلام الله ودور الإمام علي الهادي فكان يقول لشيعتهم أنهم لا تقولوا أن القرآن قديم ولا حادث فقل هو كلام الله واسكتوا
أحسنت. هو هذا يعني مفهوم السكوت، يعني هناك مبدأ يقول بأنه لنسكت عما سكت عنه القرآن ونتحدث عما تحدث عنه القرآن. الإمام في هذه الرسالة يقول يتكلف المجيب ما ليس عليه وتعاطى السائل ما ليس له. إذن يعني خلاصة الكلام نعم، إذا تعليق على هذا حتى ننهي البرنامج. نعم
أحسنتم، حياكم الله. أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك فضيلة الدكتور إبراهيم الساري. أنا أعتقد يعني المجال كان يتطلب أكثر حتى نستمع إلى حديثكم بخصوص هذا الموضوع
إن شاء الله في المرات القادمة
بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. شكرا للدكتور إبراهيم الساري الباحث الإسلامي والأكاديمي من العراق على اتحال هذا الموضوع وهذا الموقف العظيم للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه بما فيه من الدلائل والإرشادات، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه المدارس الفكرية يوما بعد آخر نشهد فكرة معينة وأتباعه وأتباع هذه الفكرة، وتنتشر هذه الفكرة بواسطة ما يوجد لدينا ويتوفر عندنا من أدوات التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي. فيجب علينا ألا ننسى مبدأ القرآن الكريم، هو عصمتنا، هو الذي نتمسك به، هو الذي يخرجنا من الفتن، وأن لا ننسى الثقل الثاني الذي أودعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل البيت عليهم السلام من خلال التمسك بالأحاديث الصحيحة التي وردت عنهم، أن نخرج من الفتن ونكون من المتمسكين الحقيقيين لمدرسة الإسلام ولرسول الله وأهل بيته أجمعين سلام الله عليهم أجمعين. حياكم الله حبتي الأفاضل، وقتنا شارف على الانتهاء. كنتم مع برنامج صدى القرآن، مع الشكر الجزيل لحضراتكم لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم للبرنامج. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي.
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله،
أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رب،
شكرا يا رب.
يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله، يطيب به المجروح. هو نبراس حياة يرشدنا بهدى،
القلب ففاض بحب كتاب الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين ألف هيد. موضوع البحث هو الاستعانة بالصبر والصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العلي العظيم. الجبار جل وعلا خلقنا وهو أعرف بالإمكانيات لكل فرد منا، أعرف بالطاقة التي عندنا، أعرف بالقدرة، أعرف بالإمكانية، أعرف بالاستطاعة، أعرف بحسن التصرف. لهذا في علم الله عز وجل، لأنه أعلم منا بأنفسنا، أعلم بنا من أنفسنا، وضع لنا أمورا نقوم بها أنفسنا إذا اختبرنا وامتحنا بشيء من الله. يعني شلون؟ يعني يقول فلان من الناس عندك جهاز، فلان من الناس أنت عندك جهاز، إذا تعطل هذا الجهاز، إذا تعطل هذا الجهاز وين تروح؟ قال: روح لمن هو عنده الخبرة إصلاح هذا العطل. اللي عنده الخبرة فيه إصلاح هذا العطل يصلح، وإذا رحت الواحد ما عنده ذيك الخبرة يمكن أنه يخرب عليك زيادة، لكن إذا وديته إلى واحد يفهم فيها الأمر هذا يصلح لك العطل اللي بيه. الجبار جل وعلا لعلمه بنا أنه سيحدث فينا خلل، سيحدث فينا خلل، مو على أن عاجز منا ما يقدر يصنع مخلوق ما بخلل، لا، استغفر الله ربي، إنه على كل شيء قدير، لكن أراد منا أن يحسسنا بأثر نعمته علينا، بأثر كرمه علينا. فلان من الناس لعله لا ينتبه إلى أثر كرم الله على نفسه إلا إذا ضرب بصوت التأديب، إذا يضرب بصوت التأديب ينتبه من غفلته، أما إذا ماكو صوت تأديب يشوفه في غفلته. النمرود ابن كنعان لعنه الله 400 سنة ما أصيب بعلة، ما أصيب بعلة ولا غزت صبع شوكة يوم الله 400 سنة، يوم شاف نفسه 400 سنة ما صابها الإصابات وكل بصحة وقوة ونشاط وجبروت وطغيان، ايش قال؟ قال بس مدام ان انا ما صبت بأي شيء اجل انا الله، انا ربكم الأعلى. ليش؟ لان الله اللي ما يتغير، انا ما تغيرت الحين 400 سنة، انتوا شفتوني يوم صحن فيه صداع، شفتوني يوم انا مريض، شفتوا ضغط سكري، ما ماكو صاحي 400 سنة رواية تقول. فادعى الربوبية وأخذ يتغطرس بها الربوبية لأن الله سلط عليه بعوضة بقى دخلت في أذنه ولعبت بدماغه، لين خلى يجيب الخدم يمه وكل واحد من الخدم عنده قبقاب طويل، يقول الألم منه أضرب، يقول يضرب منه، قال هذا مذلتك، ادعى الربوبية ربي انضرب بالقباقيب تستاهل، هذا نهايتك. فبعض الأحيان يصير البلاء من صالح الشخص، فالجبار جل وعلا إذا يبتلينا إذا يصيبنا بحالة عطل من صالحنا إحنا، من صالحنا، من صالحنا أن يقول هالعطل هذا موجود. ليش؟ حتى تبحث عما فيه إصلاح هذا الخلل. جبار جل وعلا أيضا وضع لنا أمورا تصلح الخلل الذي فينا، وضع لنا أمورا وهيأ لنا أمورا، من قراءة قرآن، من أدعية، من أذكار، من مستحبات، وراح نتطرق لها في مجال حديثنا، وضع علينا هالأمور هذه. لهذا الجبار جل وعلا قال واستعينوا، ما أطلق لفظ الاستعانة إلا لضعف من أمر بالاستعانة أن يتقوى بما استعان به، مثل يجي فلان لفلان يقول والله يا فلان ترى أنا واقع في شدة وجيت أستعين بيك وانت اعرف بظروفي، بتعيني كان بها، ما تعيني بعد اشوف واحد غيرك. شوف الاستعانة، فما يجي يطلب الاستعانة الا لضعف. فالجبار جل وعلا قال واستعينوا، هو اعرف منا، يعرف اعرف بانفسنا منا، لهذا قال واستعينوا. اذا فتح لك باب الاستعانة ليش ترفض الاستعانة وانت بحالة عجز؟ ربما ان بين بشر وبشر، بشر وبشر يقول له استعين أنا أعينك، فيقول له لا أنا ما أبي أعانة. شلون يعني؟ معزته وكرامته يقول ما أبي أصفق ماي وجهي لفلان وعلا، لكن إذا كان الأمر صادر عن الله تقول ما أبي أصفق ماي وجهي لله. الله يقول إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الله يوم أمرك بالدعاء والاستعانة أشار إن اللي خالف هذا الأمر مستكبر عن عبادة الله.